دفتر واجباته. في أي صف أنت؟ قال المعلم العجوز: أعتقد أن اليوم الاثنين، ولا أظن أنها ستمطر اليوم. اقترب من النافذة، رأى من خلال الزجاج المتكسر شجرة تتوسط ساحة المدرسة، وكانت تنحني أمام الريح الصباحية على مقربة من الشجرة الوحيدة. إذا نظر أحد ما بإمعان يرى صبيا وضع يده في جيب معطفه الطويل بين شفتيه صفارة الشرطة يطلقها باستمرار. بالقرب من الصبي كانت سلة مليئة بالأوراق المبعثرة كتب عليها التلاميذ واجباتهم، وأبعد من ذلك بقليل وحيث كانت تبدأ منه جدران المدرسة كان يتسنى للمرء رؤية طائرة ورقية تبتعد في السماء الدخانية اللون، يتعقبها صوت بكاء طفل يأتي من الأزقة البعيدة. عاد المعلم العجوز من اللوحة وكتب عليها بالطبشور الأبيض: لا يوجد كلام للتحدث به. لم يكن يسمع من الممر صدى لأقدام المعاون العبوس ولا حتى صوت الضحكات الوضيعة للمدير. تذكر المعلم العجوز أنه كان دائماً يوصف المدير بصاحب الضحكات الوضيعة، والأكثر من ذلك لم يكن يأتي لا من الممر ولا من أجواء الصفوف الأخرى صوت تلميذ يقرأ في كتاب القراءة وصوت المعلم يصيح بتلميذ: أيها الأحمق، اجلس مكانك واصمت. نظر المعلم العجوز إلى باب الصف المغلق، تذكر أنه هو الذي أغلق الباب خلفه عند الدخول، واتجه نحو النافذة. وضع التلميذ الوحيد علي براتيان قلمه على دفتر واجبه وبدأ يتمتم بصوت خافت تهويدة تقول: نم نم يا وردة النعناع. نظر المعلم العجوز من خلال شقوق الزجاج المتكسر إلى ساحة المدرسة ثانية. كانت السماء دخانية اللون. كان الصبي الواضع يده في جيبه يطلق صفارته باتجاه الصف، وكان بكاء الطفل في الأزقة البعيدة ما زال يتعقب طائرة الورق. إضافة إلى ذلك، فالشجرة الوحيدة الضمآنة ما زالت منحنية بأغصانها أمام الريح. عاد المعلم العجوز، وقف قرب السبورة، أراد أن يكتب شيئا، ولكنه سأل مرة أخرى: في أي صف أنت؟ كتب علي براتيان في دفتر واجبه بلا تلكؤ: في أي صف أنت؟ كان صمتا جنونيا يستولي على أجواء الصف. كان المعلم العجوز يعتقد أن الصمت هذا قد أحاط الآن بكل أجواء المدرسة، وفي لحظة طغى الغضب عليه فصاح بصوت عال: أي مكان هذا؟ وكتب علي براتيان في دفتر واجبه دون أن ينبس ببنت شفا: أي مكان هذا؟ فكر المعلم العجوز في نفسه: هذا سؤال مبهم. فصاح موضحا: أعني هل هنا مدرسة أم مكان آخر؟ كان المعلم العجوز متحرجاً. اتجه ثانية نحو دفتر الحضور، فتح الدفتر وقرأ أسماء التلاميذ من جديد. أبنوسي. وضع علي براتياني قلمه على دفتر واجبه وقال: غائب علي براتياني. قال علي براتياني: حاضر. جلال دوائي. قال علي براتياني بسكينة: من هنا إلى آخر الأسماء كلهم غائبون، إلى أين ذهبوا؟ قال علي براتياني بسكينة: ومن يدري؟ أغلق المعلم العجوز الدفتر واقترب من اللوحة. أخذ الممسحة التي صنعها التلاميذ من قبعات والد أحدهم ومسح بها السبورة. فأخرج علي براتياني المساحة من جيبه فورا ومسح بها كل ما كتبه في دفتر واجبه ببطء. لم يكن يسمع أي صوت من أي مكان في المدرسة. فكر المعلم العجوز في نفسه أنه استيقظ كالعادة بدقات ساعته صباحا. إذن إلى هنا لا يوجد أي خطأ. بعدها مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية، أخذ فطوره وسلك نفس الطريق الذي يأتي منه كل يوم. المهم أن عينيه لا تخطئان، وعلى أي حال حتى وإن خطأ هو فعلي براتياني لا يمكن أن يخطئ. وبغض النظر عن كل هذا، إذا لم تكن هنا مدرسة فما هذه السارية والعلم؟ فصرخ فجأة: هنا مدرسة. كتب علي براتياني في دفتر واجبه: هنا مدرسة. صرخ المعلم العجوز: إذا لم تكن مدرسة إذن ما تلك السارية؟ كتب علي براتياني في دفتر واجبه: إذا لم تكن مدرسة إذن ما تلك السارية؟ لم يكن يسمع صوت. كان الصمت مخيما، صمت مدهش ومحرج. عاد المعلم العجوز إلى النافذة، ألقى من خلال شقوق الزجاج المتكسر نظرة على السماء. كانت السماء ما زالت دخانية اللون، ولكن الطائرة الورقية كانت قد توقفت عند الشجرة الوحيدة الظمآنة، وكان الصبي قد علق صفارته في رقبته وجلس بالقرب من السلة. كان يأخذ الأوراق المبعثرة لواجبات التلاميذ منها وينثرها في الجو، وكان صوت بكاء الطفل في الأزقة البعيدة قد انقطع. رجع المعلم العجوز محرجا، يقطع عرض الصف ذهابا ومجيئا. بعد لحظات طويلة كان هو يسميها سابقا لحظات أليمة وقاتلة، عاد مرة أخرى إلى النافذة، ألقى نظرة من خلال الزجاج المتكسر إلى الخارج. كانت السماء ما زالت دخانية اللون، كانت الشجرة الضمآنة قد أطلقت الطائرة الورقية في الجو، كان العلم يرفرف على السارية الخشبية، والصبي الذي كان يصفر قد غاب أيضا، وكانت الأوراق المبعثرة لواجبات التلاميذ الطائرة في الجو قد أخذت مكانه. رجع المعلم العجوز إلى السبورة. كان الشخير الهادئ لعلي براتياني التلميذ الوحيد في الصف قد اقتحم الصمت المخيم على الصف، وأحدثت فيه أجواء موهومة مدهشة. ارتعد المعلم العجوز، فتح الباب واجتاز الممر مسرعا. دخل الساحة، وعندما أراد أن يخرج من الباب همت فراشة المدرسة بالدخول، وكانت الريح تداعب عباءتها. رأت الفراشة المعلم العجوز فقالت تخاطبه:
يا سيد، المدرسة مغلقة في أيام الجمعة.
قال المعلم العجوز متحيرا:
أوليس اليوم هو الاثنين؟
قالت الفراشة:
اليوم هو الجمعة.
قال المعلم العجوز:
إذن لماذا حضر علي براتياني؟
حدجته الفراشة باندهاش وقالت:
ولكن علي براتياني قد أعطاك عمره من أسبوعين.
المعلم العجوز أصيب بالرعب، تراجع خارجا من الباب قاذفا بنفسه في الزقاق وهو يتمتم.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. استمعنا إلى قصة الأحوال للكاتب الإيراني محمد شريفي، والآن نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. سيد أسدي، حبذا لو نتحدث شيئا عن هذه القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكل جدا موجز ولضيق الوقت تطرق إلى شيء قليل من حياة محمد شريفي. محمد شريفي ولد عام 1961 في قرية بهرمان من توابع مدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان بجنوب شرق إيران. حاز على الماجستير في اللغة والأدب الإنجليزي، يعمل في مجال التأليف والترجمة، يكتب القصة والرواية والشعر وقصص الأطفال. مجموعته القصصية الأولى حديقة الرمان حازت على جائزة جردون الأدبية.
نعم.
له رواية تحت عنوان الجند الأول آمين ومجموعتان شعرية، كما صدرت له عدة كتب للأطفال وكتب مترجمة أيضا. محمد شريفي طبعا كاتب مقل، ولكن ما ينشره هو بحكم العمل المقطر المنتقى الذي صهره الكاتب في مراحل عديدة وعديدة لكي يأتي في منتهى الحرفية. وكل قصص مجموعة حديقة الرمان هكذا، ومنها قصة الأحوال بالذات التي أتت تاجا لهذه المجموعة، هي أهم وأشهر أعمال محمد شريفي، وهي من أروع وأجمل القصص التي شهدها الأدب القصصي الفارسي المعاصر مضمونا وتركيبا. نحن نرى منذ بداية القصة أن القصة تسلك مسلك غير اعتيادي وتسير في أجواء مضببة وموهومة.
نعم.
التفاجؤ بالمواجهة مع وضعية مرعبة هو من أبرز ما تحققه هذه القصة وما تؤنس به القارئ. يبدو أمر المعلم والتلميذ الوحيد علي براتياني مشكوك فيه، لماذا هذا الوضع العجيب أن الكل غائب سوى المعلم وطالب واحد؟ في هذه الحالة نحن نكون معلقين ما بين المدرسة الواقعية والمدرسة السريالية.
نعم.
نحن نرى في مشهد آخر صورة طالب واقف في الساحة إلى جانب سارية العلم وفي فمه صفارة الشرطة ويصفر فيها باستمرار مع تلك الأجواء الممطرة وهبوب الريح. هذا المشهد سريالي بحت.
نعم.
إذن كيف لنا أن نميز الواقع عن السريالية في قصة الأحوال؟ الطالب لا يعي قول المعلم. نحن نرى عدم التفاهم بين الطالب والمعلم، إذ يكرر الطالب ما يقوله المعلم ويكتبه في دفتر الواجب حتى وإن كان من الأمور غير الدراسية. بعد قراءتنا للقصة يتبادر إلى الذهن احتمال أن المعلم متوفي أيضا، بحيث يمكنه رؤية الطالب والتحدث معه، لكن الشارة التي استخدمها الكاتب لكي يصرف ذهن القارئ عن ذلك هو عدم التفاهم هذا بين المعلم والطالب، المعلم والطالب المتوفي،
نعم.
كما أن حواره مع فراشة المدرسة في نهاية القصة شعر أخرى إلى ذلك. في هذه القصة لا توجد ثقة بأي شيء، لا يمكن أو يصعب للمرء التعرف على الواقع، كل شيء في هذه القصة ملفوف بضباب من الوهم كي يصور شريفي من خلال ذلك أجواء مجدبة وعقيمة وغير مثمرة، يبدو كل شيء فيها عديم الجدوى وعديم المعنى. والنافذة التي يفتحها شريفي في نهاية القصة تفتح عيون القارئ على ما وراء الطبيعة و تؤنسه بها كي لا يعتبر كل شيء قاعدة.
نعم، بسبب ضيق الوقت سيدي الكريم نعتذر من نقد هذه القصة بشكل مفصل. على العموم نشكركم على هذا الحضور وعلى هذه الإيضاحات أيضا. شكرا جزيلا لكم، ومستمعينا الكرام حتى حلقة قادمة من هذا البرنامج نترككم في أمان الله وعونه، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تزامنا مع عيد الاستقلال، الإعلان عن تحرير مأرب. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء السيد مهدي مشاط أن مأرب بمديرياتها 14 عادت عمليا إلى حضن الوطن، ولم يتبقى سوى أقل من مديريتين، قائلا لا أساس ولا صحة لكل ما يثار من مخاوف حول دخول مأرب، بل نعتبره خطوة إيجابية تصب في مصلحة السلم والأمن لليمن والمحيط بشكل عام. ووجه المشاط مساء اليوم خطابا إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد 54 للاستقلال 30 من نوفمبر المجيد، لافتا إلى أن هذه الذكرى المجيدة تحل واليمن يتعرض للعام 7 على التوالي لعدوان بغيض يشنه أعداء 30 من نوفمبر، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤوليات جسام تجاه هذا اليوم التاريخي. وأكد أن هذه المناسبة تتزامن مع الكثير من الانتصارات المتسارعة للقوات المسلحة اليمنية، حاثا الجميع على المزيد من التكاتف والتعاون ورفض الجبهات والحفاظ على المكتسبات وفتح الباب واسعا أمام المصالحات الداخلية والترحيب الدائم بالعائدين ونبذ كل أسباب الفرقة والكراهية ورص الصفوف في مواجهة مختلف التحديات. وأشار إلى الحملات التضليلية المعادية التي تقودها واشنطن وتشارك فيها بريطانيا وفرنسا ودول أخرى لتشويه موقف صنعاء من السلام بهدف تضليل الرأي العام الغربي والعالمي والتغطية على حقيقة مواقفهم المعيقة للسلام، متخذين من المعارك الدائرة على مشارف مدينة مأرب شماعة لأكاذيبهم. كما أكد المشاط عدم صحة ما يشيعه الخطاب الإعلامي والسياسي لهذه الدول، وقال: نذكر بأننا حرصنا منذ بداية الحرب على أن تبقى مأرب في منأى عن الصراع، وقدمنا الكثير من المبادرات والتنازلات في سبيل تحقيق هذه الغاية، وآخرها مبادرة السيد القائد التي قدمها عبر الأشقاء في سلطنة عمان، لكنهم أبوا ورفضوا كل محاولاتنا للحلول السلمية، وصنعوا من مأرب قاعدة عسكرية للقوات الأجنبية ووكرا للتنظيمات الظلامية ومنطلقا للعمليات العسكرية والأمنية. ولفت إلى أن التحرك باتجاه مأرب لم يكن ترفا ولا بهدف التحدي والمكابرة، وإنما كان ضرورة وطنية وأمنية وإنسانية. إذن تزامنا مع عيد الاستقلال، الإعلان عن تحرير مأرب سيكون محور النقاش. رافقونا.
يا ما حل ضربة المدفع وابناء اليمن فوقها الدافع، يا ما حل ضربة المدفع وابناء اليمن فوقها الدافع، يا ما حل حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع، يا ما حل حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع.
بضرب قوى الشر واتمتع وحطم المعتد الطامع، وزن سلاحي وبتنصع ولقط النازل الطالع.
يا ما حل ضربة المدفع وابناء اليمن فوقها الدافع، يا ما حل حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع.
في الليل لله بتركع ما نال غيره أبد راكع، وموه الترسي والموقع لو ما العدو يجهل الواقع.
يا ما حل ضربة المدفع وابناء اليمن فوقها الدافع، يا ما حل حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع.
تشكر رسولي إذا تجمع جيش الغزة في مكان جامع، يحرم على من دخل يرجع إلا مصندق ومتفاجئ.
يا ما حل ضربة المدفع وابناء اليمن فوقها الدافع، يا ما حل حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع.
في الزحف كالأسد نتوزع نهجم وهيهات نتراجع، فوق الربوع عهد نتربع وشعارنا في السماء رافع.
يا ما حل ضربة المدفع وابناء اليمن فوقها الدافع.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. نشكر كل من يتواصل معنا في هذا اللقاء ولقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي، ونستمع إلى أولى المساهمات الصوتية من السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن شاء الله نجد هذا اليوم قريبا جدا، ونحن ونكاد أن نقول أن مأرب قد تحررت إن شاء الله، ولم يبقى فقط إلا جيوب قليلة، ولم يتبقى شيء منها إلا على الإعلان الرسمي لها. كما قلنا سابقا أن الانتصار المجاهدين أنصار الله الحوثيين في مأرب هي عبارة عن قطع وكسر لعنق الوحش السعودي الوحش الأمريكي الصهيوني، وقطع أذياله وكسر أنيابه وعظامه بالكامل، وذلك لأنها تعتبر شريان اقتصادي مهم كانت تمد دول العدوان بشدة بكل شيء، بالثروات النفطية، بالثروات المعدنية، المياه الوافرة، الأراضي الزراعية، في كل شيء كانت تمد هؤلاء الذين يعتدون على اليمن ويسمونها سوء العذاب بقنابلهم الإسرائيلية الأمريكية. كلنا نقول إن شاء الله النصر قريب وآت، وإن شاء الله أن أنصار الله آل الحوثي كلهم بإذن الله تعالى على مصافي ومرافق النصر، ويحملون مشاعر التحرير. ونرى هذا اليوم يعني قد اقترب يوم الحسم، وتكون الفرحة كبيرة جدا، وتكون الفرحة الواحدة أفراح متعددة إن شاء الله. وشكرا للجمهورية الإسلامية الغالية التي دعمت هذا الشريان، شريان المقاومة، شريان محور المقاومة. رحم الله الإمام الخميني رحمة الله عليه عندما قال أن ثورتنا هذه هي من خراسان إلى فلسطين، أي يكون معاديا للمقولة الإسرائيلية الكبيرة من النيل إلى الفرات. وبارك الله فيكم.
شكرا جزيلا، بارك الله بكم كذلك أخي العزيز والفاضل سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على مساهمتك معنا ولكل ما تفضلتم به. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا، نبارك الشعب اليمني باستقلال البلاد والعباد، وإن سقوط مأرب في أيدي قوتنا اليمنية المشتركة سيكون عيد الاستقلال الثاني وإلى الأبد بإذن الله، بعيدا عن الهيمنة الخارجية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. قبل أن أتوقف أكثر عند المساهمات التي تصلنا الصوتية منها وكذلك النصية، لا بأس هنا أن نعرج إلى ما تفضل به رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء السيد مهدي المشاط، والذي تحدث بإسهاب عما جرى. قال أن مأرب بمديرياتها 14 عادت عمليا إلى حضن الوطن، ولم يتبقى سوى أقل من مديريتين، واعتبر دخول مأرب خطوة إيجابية تصب في مصلحة السلم والأمن لليمن والمحيط بشكل عام. يمكن لكل القلقين، كلام السيد مشاط طبعا، يمكن لكل القلقين النظر إلى هذه المسألة على هذا الأساس، مؤكدا الاستعداد لوقف كافة العمليات العسكرية الدفاعية فور توقف العدوان ورفع الحصار والالتزام العملي بإنهاء الاحتلال ومعالجة تداعيات الحرب. أدان المشاط الأسلوب الأمريكي العدائي والصمت الأممي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة ضد الشعب اليمني، داعيا المجتمع الدولي إلى تغيير سياساته العدائية تجاه صنعاء، وقف أساليب الاصطفاف العدواني باعتبارها سياسات وأساليب لا تنسجم مع بناء الثقة ولا مع مقتضيات الحلول السياسية ولا تساعد أبدا على تحقيق السلام. وأضاف: نرى وننصح العالم بشكل عام والجوار المعتدي بشكل خاص باستشراف عواقب التصعيد ومخاطر الحسابات الخاطئة والتصورات المغلوطة تجاه صنعاء، والمبادرة بدلا عن ذلك إلى محاولة الإصغاء لما لدى صنعاء من نوايا خيرة ومواقف محقة ورؤى موضوعية ومنصفة كفيلة بتحقيق السلام وضمان المصالح المشروعة للجميع. هذا الكلام إن كان هناك من عاقل في تحالف العدوان في المملكة العربية السعودية والإمارات أو حتى مشغليها وداعميها ومموليها بكل ما مولوه خلال الفترة الماضية من سلاح وغيره، عليهم أن يفهموا هذا النفس في الخطاب السياسي في الحديث معهم بعد كل هذه السنوات العجاف، بعد كل الهزائم التي منيوا بها، والقائمة تطول في حديث هزائم العدوان وتطول أكثر في الحديث حول قضية الانتصارات التي تحققت على يد الشرفاء والأبطال في يمن الحكمة والإيمان. لنعود إلى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا ونستمع إلى المساهمة الصوتية التي وصلت من صنعاء الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، تزامن مع عيد الاستقلال عن الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن 30 نوفمبر، وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، حيث أكد في خطابه بالأمس بمناسبة الذكرى 54 لجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن، أن مأرب قد تحررت على أيدي الجيش واللجان الشعبية، حيث تم تحرير 14 مديرية ولم يبقى إلا مديريتين وهما تحت السيطرة. وقال بأن مأرب محررة 100%، ويؤكد للعالم ذلك، ولم يتبقى منها سوى أقل من مديريتين. إن تحرير ما تبقى من مدينة مأرب ليس غايتنا، فالغاية هي تحرير كل أنحاء اليمن وطرد الاحتلال الأجنبي بكافة أجناسه وأنواعه وكنس المرتزقة إلى مزبلة التاريخ. اليمن ينتصر والعدوان ينهزم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياك أخي أبو محمد مهدي، وشكرا جزيلا على كل ما ترسله إلينا. في خبر عاجل يصلنا من الأخ أبو محمد مهدي رئيس المشاط، نؤكد العالم أجمع بأن مارب بمديريتها 14 عادت عمليا إلى حوض الوطن، ولم يتبقى سوى أقل من مديريتين. عيد الاستقلال المحتل إلى زوال. التحية لك أستاذ أحمد وكاد البرنامج وضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله بياك دائما أخي الكريم والفاضل، ووفقكم الله لكل خير. كذلك أبو عمير من صعد يسلم علينا، نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لتواصلكم معنا دائما. الأخ العزيز مشرف أركان معنا من اليمن. أخي مشرف السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير.
حياك الله.
أولا يا أخي الكريم، نبارك للشعب اليمني بمناسبة تحرير مارب وتحرير أراضي اليمن من الغزاة، سواء الشادقين أو اللاحقين. هؤلاء كل غازي نهايتها نهايتها الموت، ونهايتها الإبعاد من الحياة هذه. فنبارك للشعب اليمني، ونبارك للقيادة السياسية، ونقول للشعب اليمني أن يلتحم حال إن شاء الله الانكسار. سنحتفل بالانكسار هذا، انكسار استقلال مدينة مارب وكل المدن اليمنية وكل المحافظات اليمنية. هو إن شاء الله إن القضية قضية الشعب اليمني هي قضيتنا، هي قضية المقدسات الإسلامية وقضية فلسطين، وإن شاء الله ستتحرر كل الأراضي الاحتلال سواء في اليمن أو في الشعوب العربية والإسلامية. وتحياتي لكم، معكم أبو خولان، حضر خولان القيال.
حياكم الله بياكم أبا خولان، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده لقاءنا رافقون.
هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
يا الله سدد يا الله، هو ما رميت هذا رميت ولكن الله،
من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. كلمات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حقيقة فيها الكثير من العبر، من التأكيد على الكثير من الأمور التي يحتاجها اليوم المقاتل اليماني، يحتاجها أبناء اليمن، وبأمس الحاجة للقيادة الحكيمة والصحيحة التي توصلهم إلى بر الأمام بعد كل هذه السنوات العجاف، بعد هذه الحرب، بعد هذا العدوان الذي فرض على أهلنا في اليمن طيلة السنوات الماضية. ربما أحيانا القيادة تلعب دور الأبرز في قضية نجاح أو فشل أي حرب، لذلك نرى القادة في تحالف العدوان متخبطون دائما، والهزائم تكون نتيجتهم، وكذلك العكس بالعكس صحيح بالنسبة لليمن. عبد الكريم الوشلي من اليمن يرسل إلينا كلام لسماحة القائد الإمام الخامنئي دام ظله، يقول فيه: إن القادة الإلهيين يتحركون قبل الآخرين جميعا، يسيرون ويتقدمون الجموع على الطريق، ويحملون الراية ويخطون بخطوات ثابتة وواثقة. إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يوجد في أهم حوادث صدر الإسلام وشدها خطرة. الإمام الخامنئي دام ظله، كلام للسيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، ينقله إلينا الأخ العزيز والفاضل عبد الكريم الوشلي من اليمن، نشكره جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة معنا. أيضا في الأخبار، شبكة أخبار المسيرة تورد في هذه اللحظات في الخبر العاجل، نعم، رئيس ما يسمى بمجلس الشورى التابع لحكومة المرتزقة المدعو أحمد بن دغر، ونائب ما يسمى برئيس مجلس النواب المدعو عبد العزيز أجباري يصدرون بيانا يدعو إلى تشكيل ما أسموه بتحالف إنقاذ للبلاد يسعى إلى وقف فوري للحرب، وما أسموه حوارا وطنيا شاملا. والمرتزق المدعو بن دغر ومع أجباري يقولان في البيان أن ما يسمى بالشرعية تنازلت عن دورها لقيادة المعركة، وأنهم أمام وضع كارثي في اليمن، والجمهورية والوحدة تتعرضان لتدمير ممنهج. على أي حال، هذا الكلام الذي سمعناه من هؤلاء لازلنا نسمعه. تنضم إلينا في هذه اللحظات ضيفة الفاضلة الأخت الكريمة إشراق محمد الماخذ الناشطة في أنصار الله من اليمن. أختي الكريمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي مرحبا،
حياكم الله وبياكم دائما معنا، يسعدنا تكوني معنا حقيقة أختي الكريمة. ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن تزامن عيد الاستقلال مع الإعلان من السيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة الإنقاذ الوطني الإعلان عن تحرير مأرب. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في البداية أقدم لكم كل الشكر باستضافتكم لي في برنامجكم الرائع والمتميز دائما.
حياك الله أختي.
وهو برنامج يعني نفير للمظلومين ونفير لأصحاب الحق بإذن الله. طبعا عيد الاستقلال في 30 نوفمبر قبل تقريبا 54 سنة تم فيه خروج آخر جندي بريطاني من المحافظات الجنوبية. طبعا يتوافق عيد الاستقلال كذلك الاستقلال من هذا العدوان الغاشم الظالم بتحقيق الانتصار العظيم. طبعا الاستقلال أتى من تضحيات للشعب الجنوبي، كذلك اليوم هذه الانتصارات العظيمة تأتي بتضحيات الجيش واللجان الشعبية. طبعا كان قبل يمكن أقل من سنة كانوا كما يقولون قريبين من صنعاء وكانوا في نهب. اليوم بفضل الله عز وجل وبفضل رحمته ونصره للمستضعفين أصبحوا يعني تابع يعني أخذت بجهة مأرب محررة، تحررت الجوف، تحررت البيضاء كاملة، كان تحررت نه بفضل الناس تتحرر كل أرض اليمن بجنوبها وشمالها بإذن الله. وكما كان المستعمر سابقا بريطانيا، اليوم العدوان علينا هو عبر الرباعية التي هي بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، لكنها اليوم هي يعني تحاربنا من برجها العاجي وتستخدم أدواتها من المرتزقة ومن داعش والقاعدة في المنطقة، وما استخرجه الشعب والجيش الشعبية من خلال انتصارات في هذه المعارك أن من كانوا يحاربونهم هم داعشهم التكفيريين من داعش والقاعدة، حتى أنه يعني بشعاراتهم بأدواتهم في المنطقة، يعني عندما يقول أنهم يحاربون الإرهاب بل هم الإرهاب، يعني أمريكا هي منتصمة على الإرهاب، هي من تقوم بإرهاب الشعوب في جميع أنحاء العالم في اليمن وفي سوريا وفي كل مكان تحب أن تسيطر عليه وتكون هي النافذة. ومأرب هي منطقة هامة جدا في اليمن، وهي منطقة تحتوي على الغاز، وهي منطقة كذلك مهمة جدا كانت للمرتزقة تم الانتصار. وكما ذكرت قبل قليل إذا كان اليوم يعترفون بهزيمتهم وباسم أنهم يدعون إلى السلام، وهم أصلا ليسوا أهل السلام بإذن الله
إن شاء الله،
وفي النفس للجيش والرجال الشعبية
إن شاء الله. أختي الفاضلة، اسمحي لي هنا نتوقف معك قليلا عند مأرب بالتحديد. الحديث عن مأرب ربما توقف عند هذه النقطة السيد مهدي المشاط ليفصل فيها أكثر ويوضح بأنه لم نتجه باتجاه مأرب ترفا ولا بهدف التحدي ولا بهدف المكابرة، وإنما كانت ضرورة وطنية وأمنية وإنسانية، واليوم تعود إلى حضن الوطن وهي خطوة إيجابية. دخول مأرب تصب في مصلحة السلم، تصب في مصلحة الأمن لليمن للمحيط بشكل عام. وكذلك تحدث عن أولئك القلقين إلى هذه المسألة بأنه يمكن اعتبارهم على هذا الأساس، والاستعداد لوقف كافة العمليات العسكرية الدفاعية فور توقف العدوان. الحديث عن مأرب، أهمية مأرب بهذا الشكل إلى هذا الحد، أولا البعض يسأل ربما ممن هو بعيد عن الجغرافيا اليمنية، لماذا مأرب تشكل كل هذه الأهمية لتحالف العدوان الذي استقر فيها وحاول أن يستقر فيها لولا الضربات الحيدرية للجيش واللجان الشعبية والذي منعوه من ذلك وطردوه من أرض مأرب، لماذا؟
طبعا مأرب أول شيء كما ذكرتكم سابقا هي منطقة نفطية، ونحن نعلم أنه دائما أمريكا وأدواتها من داعش والقاعدة يتواجدون في الأماكن التي يعني تحتوي الثروة، كما حصل في سوريا وفي العراق، وكذلك في أي منطقة تحتل فيها أمريكا تذهب إلى أماكن الثروة. ففي مأرب النفط، كذلك مثلا عندنا محطة توليد الكهرباء هي في مأرب، يعني عندما كانت تصل الكهرباء إلى العاصمة صنعاء عبر محطة الكهرباء في مأرب، وعندما انقطع الكهرباء في المحافظات الشمالية ومنها أمانة العاصمة صنعاء، هو بسبب سيطرة المرتزقة بمدينة مأرب. مدينة مأرب أصبحت بالنسبة لما يسمى بالشرعية كأنها هي العاصمة، حتى أنه عندما كان يذهب بعضهم للسفر إلى الخارج يلقعون جواز سفر من مأرب، يذهبون إلى مأرب يلقعون جواز سفر يستطيعون أن يسافروا عبر المطارات عندما تم إلغاء جواز السفر الصادر من صنعاء. وهذا حقيقة مأرب هي نقطه مركز رئيسي، غير انه تواجدت قاعد وداعش في مأرب بشكل كبير، يعني كانت تواجد في الطيبة وفي الجو، لكن في مأرب كان بشكل اكبر، يعني السعودية والامارات دعمت داعش والقاعدة في مأرب. لكن نحن طبعا الشعب اليمني هو حر مستقل من اقصى الى اقصى، هؤلاء اللي يعني كانوا يحكمون أو يمارسون حكمهم وسيطرتهم هم أدوات يعني مرتزقة لأمريكا وإسرائيل وأدواتها في المنطقة السعودية والإمارات، وهذا الشعب اليمني هو شعب حر، يعني لا يرضى لا أن يكون يعني أن يستعمره أحد ولا أن يحكمه فاسد في الأرض، وما تم حكمه يعني يعني الحكم تحت قيادة عبد الرب منصور هذه كانت مثال سيء للحكم، يعني لأنهم يعني ينهبون المال يقتلون دون يعني حدود الله مجرمين. اليوم حكومة صنعاء تجتمع وتنزل إلى المحافظات المحررة منها البيضاء وكذلك مأرب، وتحاول أنها تحل الإشكاليات وتحاول توفر الكهرباء والأشياء الأساسية والخدمات الأساسية للمواطنين حتى تنتجر الصورة الإيجابية لدى المواطنين اليمنيين ليشعروا بالفرق ما كان في حكم المرتزقة وما هو في حكم الجيش والأجنة الشعبية الممثلة بالمجلس السياسي الأعلى، كما هو حاصل في المناطق الشمالية في صنعاء وفي زمار وفي إب من أمن واستقرار وتوفير أهم الخدمات، وهذا بفضل الله وبفضل المجاهدين في سبيل الله
وبقيادة
السيد عبد الملك
بن عبد الحوثي سلام الله عليه. طيب على ما يبدو فقدنا الأخت الفاضل أشراق الماخذي، نتمنى العودة إليها مرة أخرى في الدقائق القادمة، وقبل ذلك نقول بأن مأرب الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والعسكرية حقيقة لا يمكن أن تخفل بأي شكل من الأشكال. لاستكمال الفكرة أختي الفاضلة تفضلي.
لا أدري من متى انقطع الصوت، لكن أعيدها وأقول لكم أن مأرب منطقة استراتيجية هامة كانت لقوى عدوان لما تحتوي من نفط ومحطة الكهرباء، وكانت تقريبا هي العاصمة لدول العدوان، حيث حتى أنه المواطن اليمني كان يذهب إلى جواز السفر من مأرب يسافر به إلى دول أخرى عندما منع جواز الصادر من صنعاء. بفضل الله يعني تم تحقيق الانتصارات وتحررت البيضاء وجوف ومأرب، لأن الشعب اليمني هو ضد الاحتلال مهما كان، هو ضد الاحتلال، وهؤلاء الذين يظهرون في الشاشات وفي التلفزيون هؤلاء مجرد مرتزقة لا يمثلون الشعب اليمني. الشعب اليمني حر أبيد. الآن يأتون إلى صنعاء وفود كثيرة من مأرب ومن بعض المحافظات يريدون التوبة ويدفون مع الجيش واللجان الشعبية في تحرير بقية المناطق. لن تكون مأرب هي آخر المناطق المحررة بإذن الله، ستتحرر اليمن شبرا شبرا، ولن نسمح للمحتل السعودي والإماراتي التي هم أدوات لأمريكا وإسرائيل أن يحتلوا ولا شبرا واحدا من أرض اليمن المقدسة.
طيب أختي الكريمة، اسمحي لي أن أتقدم لك بالشكر الجزيل لكل ما تفضلت به. إشراق محمد الماخذي، الناشطة في أنصار الله من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. وصلتنا العديد من المساهمات والمشاركات. قبل ذلك نقول أن قضية الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل ربما نصرا مضاعفا اليوم لأبناء اليمن بعد أن لمسوا هذا العيد وهم يحققونه من خلال دمائهم وتضحياتهم باتجاه الاستقلال. فالاحتفال بعيد الاستقلال يتجدد وربما له طعم آخر في ظل تواصل العدوان. أما الإعلان عن تحرير مأرب كما تفضل السيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة الإنقاذ، فهذا الأمر يرفضه تحالف العدوان جملة وتفصيلة وتثبته الواقع على الأرض. رئيس الوفد الوطني السيد محمد عبد السلام يصرح الآن: بسطنا يد الحوار لأفرقاء الداخل ودعوناهم سرا وعلنا أن تعالوا لكلمة سواء، يمن للجميع. لكنهم صموا أذانهم ووجهوا إلى الشعب خناجر الغدر وصروا إلا على أن يكونوا أمراء حرب. السيد محمد عبد السلام يقول: مواجهة العدوان والحصار كانت ضرورة لمنع سقوط اليمن تحت الوصاية الأجنبية الأبدية. وزير الكهرباء منسق الجبل الجنوبي لمقاومة الاحتلال أحمد العلي يقول: القيادات الجنوبية مسؤولة عن الحال الذي آلت إليه المحافظات الجنوبية والشرقية تحت الاحتلال مجددا في ظل ثورة 21 من سبتمبر. الجو مهيأ لمصالحة جنوبية ووطنية يرعاها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أيضا في الأخبار العاجلة، رئيس مكون حراك الجنوب اللواء خالد براس معنيون بمغادرة حالة الانتظار لوصول الجيش واللجان الشعبية والمبادرة للتحرك بيزلزل الأرض تحت أقدام المحتل في المحافظات الجنوبية والشرقية. وأيضا نائب رئيس مكون الحراك السلمي غالب مطلق يقول خروج ثوار أكتوبر عن أهداف الثورة يقف وراء ضياع الاستقلال في 30 من نوفمبر عام 1967. السيد محمد عبد السلام أيضا له تصريح في هذه اللحظات يقول عطفا على ما سبق ومع يقيننا أن مواجهة العدوان والحصار كانت ضرورة لمنع سقوط اليمن تحت الوصاية الأجنبية الأبدية، بسطنا يد الحوار لأفريقيا الداخل. ويكرر مرة أخرى ما تفضل به قبل قليل كما أوردته شبكة الأخبار المسيرة اليمانية. بعد 7 سنوات من الصمود قيادات مرتزقة العدوان تقر بالهزيمة وتقول أن الخيار العسكري في اليمن انتهى إلى طريق مسدود، وتتهم تحالف العدوان بقيادة حرب عبثية أدت إلى تدمير البلاد والتسبب بوضع كارثي، بيان مشترك للمدعو بن دغر وجباري كما أوردناه قبل قليل. طبعا في الأخبار الكثير والكثير مما هو جديد وسنبقى نواكب ونتابع هذه الأخبار والتطورات حتى الوصول إلى الإعلان عن النصر الكبير لليمن وهزيمة العدوان. مقدمة نشرة الأخبار الرئيسة لقناة المسيرة لمساء هذا اليوم نقرأها على مسامعكم في هذه اللحظات. في خطوة كريمة السيد يكرم قبائل البيضاء الزائرة للعاصمة صنعاء بالإفراج عن أكثر من 30 أسيرا من أبناء المحافظة أسوة بمكرمة قبائل العبدية ومراد. والمراد من هذه الخطوات طمأنت القبائل جميعها بأن اليمن يتسع لجميع أبنائه، وأن المصلحة في الصلح الداخلي والمصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف في مواجهة العدو الأجنبي لإرساء مبدأ الاستقلال، ونحن في ذكرى الاستقلال من المستعمر القديم، وما أحوج الوطن في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه لصناعة استقلال جديد من المحتلين الجدد، وذلك واجب مقدس على كل ذي شرف. أما من انسلخوا عن يمنيتهم وشرفهم فلا تعويل عليهم، وقد وصلوا إلى مرحلة انكشاف خطيرة جدا بما ينبئ عن اقتراب الهزيمة الحتمية لتحالف عدوان منفوخ بجنون العظمة. عدوان غارق لم يعد يعرف ما الذي يريده من اليمن، وبات يقصف المقصوف في محاولة بائسة ويائسة لصناعة انتصارات وهمية كما حدث بغاراته الهستيرية على حي النهضة الذي استهدفه قبل 6 سنوات، مقدما شهادة إضافية على التورط الأمريكي في عهد الديمقراطيين كما في عهد الجمهوريين، وكلاهما وجهان لجريمة واحدة. إذن الدعوة تصل في هذه اللحظات التي صدرت من رئيس مجلس الشورى ونائبه في حكومة هادي بإنقاذ الإنقاذ الوطني ووقف الحرب فورا، أيضا ربما تنبئ عن اعتراف ضمني للعدوان بالهزيمة النكراء التي مني بها بعد كل هذه السنوات العجاف التي حاول من خلال حصار الجوي والبري والبحري على أهلنا في يمن الإيمان والحكمة أن يجرب حظه العاثر، وها هو يعترف ضمنيا بهزيمته التي تحققت على يد الأبطال من أبناء الجيش واللجان الشعبية. علي أحمد دجا من اليمن أرسل إلينا يقول تحالف لم يعد الشرعية إلى صنعاء كما تعهد، بل لم يعد الشرعية إلى صنعاء كما تعهد، ولم يسمح لها بالعودة إلى عدن، ولم يوفر الأمن والأمان ومظاهر الدولة في مناطق سيطرته، ولم يحافظ حتى على سعر العملة في مناطق سيطرته رغم ثرائه الفاحش. ثم يأتي الأغبياء ليقنعون أنه أتى من أجل اليمنيين، اذهبوا إلى مصحة أمراض نفسية فحالتكم صعبة. انشقاق 1700 مقاتل من أبناء الجيش الوطني في جبهات مأرب وتسليم مواقعهم للجيش واللجان الشعبية. إذن انشقاق 1700 ممن كانوا مع تحالف العدوان في هذه اللحظات يصل في خبر عاجل ربما ستكون له تداعيات كبيرة جدا على المشهد في قضية ما تفضل به هذا اليوم السيد مهدي المشاط من تحرير مأرب. 1700 مقاتل يسلمون أنفسهم إلى الجيش واللجان الشعبية ويسلمون مواقعهم بشكل سلمي. نشكر الأخ العزيز علي أحمد جان لكل ما يرسله إلينا دائما من مساهمات ومشاركات وآخر الأخبار المتعلقة بالواقع الميداني الذي ينبئ بإعلان النصر النهائي بإذن الله تعالى عما قريب، وسيعلن كذلك من على منبرنا وإذاعتنا إن شاء الله تعالى حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
عام الصمود انقضى وابن اليمن شامخ ضرع السلاح له بقي والذل عنده لا على الإباء والتقى شعب اليمن راسخ وحلف سلماني في بغي وفي جهلة
بالصبر والحلم خلينا العدو دايخ يسقط يقهقه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وأنتم ما زلتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى حضراتكم استعراضا لمواد برامجنا نتمنى أن تنال رضاكم إن شاء الله. أيها الأحبة، برنامج رحلة إلى مساجد العالم يقدم لحضراتكم في تمام الساعة الرابعة بعد لقائي بحضراتكم هذا، ومن ثم نستمع وإياكم إلى حلقة من برنامج تعليم اللغة الفارسية، ومدة هذه الحلقة 10 دقائق. برنامج من فكر الإمام الخميني رحمه الله يأتيكم عند الساعة 4:30، وأما عقائد الإسلام فعند 4:44. نلتقي بحضراتكم مع مجموعة من الأناشيد المختارة، وذلك في تمام الساعة 4:54. بعد ذلك من هدي المنبر الحسيني الذي يقدم لحضراتكم على مدى 12 دقيقة. مع تلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:28. دعاء الفرج، ومن ثم زيارة الأئمة، نستمع معا إلى هذه الزيارة المباركة، ومن ثم دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:37. نور وبلاغة عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 5:51. أيها الأكارم، دعاء الندبة، تستمعون إلى هذا الدعاء المبارك في تمام الساعة 6:11. وأما دعاء يوم الجمعة فعند 6:44. شكرا لطيب تواصلكم ورفقتكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء بعونه تعالى.
طهران تقدم. رحلة إلى ما